طويلة. الثالثة، لو اختلف في حدوث العيب في زمان البائع أو تأخره عن ذلك، يعني هما متفقان على أن العيب حدث في المبيع، إنما الكلام في زمان حدوث العيب، لأنه يؤثر إذا كان العيب حدث في زمان كان المبيع داخلا في ضمان البائع، مثلا حدث العيب قبل البيع، أو حدث العيب في زمان قبل القبض، أو في زمان خيار البائع. في هذه الصور الثلاث يكون العيب مضمونا على البائع، بينما مش بائع يقول لك لا، يقول لك العيب حدث لما انتقل المتاع إليك وقبضته في يدك صار معيوبا. فالكلام وين؟ كلام في وقت حدوث العيب، مو في أصل العيب. عيب معيوب، بس متى صار معيوب؟ مشتري يقول لك لا، لما كان بيدك صار معيوب وأنا أخذت معيوب من عندك، ويقول لك لا، يقول أنت أخذت سالم لما في يدك وقع في يدك صار معيوب، خلاف في زمان حدوث العيب. هنا إذا شككنا، انظروا هنا المسألة تدخل في باب تعاقب الحادثين في الأصول، في تنبيهات الاستصحاب بحثوا هذا المبحث. حادثان وقعا لا ندري أيهما قبل الآخر، مثلا الآن الحادث الأول هو العيب، حدوث العيب، الحادث الثاني القبض واستلام المبيع، كلاهما حدثا، أيهما قبل الآخر وأيهما بعد الآخر؟ يأثر، لأن إذا كان العيب قبل القبض، أول عيب ثم قبض المبيع للمشتري، فالعيب يكون في زمان من البائع يتحمله. فالمشتري يقول لك شنو؟ يقول لك العيب قبل القبض، القبض متأخر عن العيب، البيع متأخر عن العيب، لم يتقدم البيع على العيب، أصالة عدم التقدم، عدم تقدم من على من؟ عدم تقدم البيع والقبض على العيب، ما يريد يقبل، يقول لك لا، أنا لم يتقدم البيع والقبض على العيب، لا، أنا هنا ما بعت، هنا ما اشتريت، وهنا ما أخذت معيوب. البائع يقول أصالة عدم تقدم العيب على هذا، على البيع وعلى القبض، يقول العيب لم يكن قبل القبض وقبل البيع، أنا حينما بعت وحينما سلمت لك إياه ما كان معيوب، فعدم تقدم العيب. انظروا هنا أصلا متعارضان سيران، عدم تقدم العيب على القبض أو قبض أو بيع، ما كفر، أو عدم تقدم البيع والقبض على العيب، عدم تقدم هذا على ذاك وعدم تقدم ذاك على هذا يتعارضان. هذا بحث من أعقد المباحث في تنبيهات الاستصحاب، ماذا نصنع في تعاقب الحادثين؟ أمثلة كثيرة لهذا موجود، مثلا مثاله الموجود في الأصول موت المورث وإسلام الوارث، الوارث كان كافراً وأسلم، وهذا هم كان حياً ومات، إسلام قبل الموت حتى يرث، يعني كافر ما يرث، أو لا، موت قبل الإسلام حتى لا يرث. فهل هنا أصل ينقح لنا أيهما قبل الآخر؟ هناك تقسيم، قد يكونان كلاهما مجهولي التاريخ، يعني أنا لا أدري زمان حدوث العيب، ما أدري متى كان، ولا أدري زمان حدوث القبض والتسليم، هم ما أدري، من أجل هذا أشك في المتقدم والمتأخر. قد زمان أحدهما معلوم والآخر مجهول، يعني أدري العيب حدث بالساعة الواحدة ظهرا، أدري هذا أدري به، بس البيع متى حصل أو القبض متى حصل؟ قبل 12 بالثنتين من أدري. فلو كان تاريخ أحدهما معلومان هم ما حلت الإشكال، يعني إحنا مشكلتنا شنو في نسبة أحدهما للآخر، فحتى لو أحدهما معلوم التاريخ، لكن بما أن الثاني مجهول التاريخ فما تدري ياهو المقدم ياهو المؤخر. إذا كلامه معلوم التاريخ وبعد ما في إشكال، أدري العيب ساعة الواحدة والقاب ساعة الثنتين، هذا واضح. فإذا له في المسألة تقسيمان فردان، مجهولي التاريخ أو أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، هذا التقسيم يقسمون. عموما فما يدخل في معمعة مباحث الأصولية الموجودة في الاستصحاب، فقط أشير للنقطة اللي هنا نستفيد من هذه النقطة الأصولية. هذين الاستصحابين سواء في مجهولي التاريخ أو أحدهما معلوم والآخر مجهول، هذا الاستصحابين عدم تقدم هذا على ذاك أو عدم تقدم ذاك على هذا، إذا كان أحدهما لا أثر له شرعا فذاك الثاني يجري بلا معارض، لأن الاستصحاب من الشرط إجراء الاستصحاب وجود الأثر الشرعي. إذا واحد منهما حتى لو أجرينا ما في أثر شرعي، أثر وأثر عقلي، والآثار العقلية ما تثبت بالاستصحاب، يصير مثبت. هذا الاستصحاب من قاع ما يجري، من أساسه ما يجري، وذاك الثاني يجري بلا معارض، ما في إشكال. إنما الكلام إذا كلاهما لهما أثر شرعي، هنا يصير تعارض ما لا نصنع بحث آخر، يتساقطان على رأي مثلا سيد الخوي يقول كلها تساقط، كل الفروض يصير تعارض تساقط إذا كان لكلاهما أثر شرعي، أو الآخون لا في بعض الفروض يقول يجري في بعض الفروض. على كل حال تأتي المباني الأصولية في صورة وجود الأثر الشرعي لكلا الأصلين. أما إن لم يكن لواحد من الأصلين أثرا شرعيا فالثاني يجري بلا معارض. ما نحن فيه من هذا القبيل، أحدهما لا أثر له شرعا. انظر خل نفرض المسألة عدل، إحنا عدنا الشك في ماذا؟ إحنا عدنا الشك في أن العيب كان قبل القابض أم القابض كان قبل العيب. البايع شي يدعي يقول عدم تقدم العيب على القبض، عدم تقدم العيب على القبض له أثر شرعي موضوع لحكم شرعي، الأثر الشرعي معنى هذا، يعني أن يكون هذا الأمر العدمي بروحه العدمي، ها مو لازم العدم، هذا الأمر العدمي الذي أحرز العدم بالاستصحاب مرتب عليه حكم شرعي، عدم تقدم العيب على القابض نعم له أثر شرعي. إذا العيب لم يتقدم على القابض فالباي ما عليه مسؤولية، لأن العصب براءة ذمة الباي إلا إذا ثبت أن يكون العيب في زمانه، في زمان ضمانه. إذا ثبت أنه ما دام المبيع كان في يدي لم يكن معيوبا، على أساس عدم التعيب ما دام المتاع كان بحوزتي، فالنتيجة عدم الضمان شرعا، حكم شرعي، أثر شرعي. فاللي يدعيه البايع يدعي شنو؟ عدم تقدم العيب على القابض له أثر شرعي. أما اللي يدعيه المشتري، مشتري شدي يقول عدم تقدم القبض على العيب، مشتري يريد يثبت ضمان البايع، يقول لا أنا لم يتقدم القابض على العيب أو البيع على العيب لم يتقدم، خلي لم يتقدم، ثم ماذا؟ عدم تقدم البيع على على العيب لا أثر له، لا أثر له، عدم يعني عدم البيع في زمان سلامة المبيع، شنو أثر؟ أثر شنو؟ الأثر وين؟ وقوع البيع على المعيب، لابد من إثبات هذا الأمر. الأمر العدمي ما يكفي، ما يكفي. الآن هذا المبيع سالم في زمان سلامتي ما تحقق بيع، ثم ماذا؟ وما تحقق، هل هو يكون ضامنا بايع؟ لا. إذا أثبت أن البيع وقع في زمان كونه معيوبا، إذا أثبت بأن البيع أو القبض حصل في زمان تعيبه، هذا نعم يسبب ضمان البائع، لكن هذا ما يثبت بالعدم. عدم تقدم البيع على العيب لا يثبت تأخر البيع على العيب الذي يفيد المشتري. شنو؟ إذا أثبت أن البيع تأخر عن العيب لا بد من إثباته أنه صار معيوبا ثم صار البيع. أما أن لا أن البيع لم يتقدم ما يثبت أنه تأخر. اللي يفيد المشتري تأخر البيع عن العيب، وهذا ما يثبت بعدم تقدم. عدم التقدم ما يثبت التأخر، لأن هذا لازم عقلي. بينما اللي يفيد البائع مجرد عدم تقدم العيب، إذا لم يتقدم العيب على البيع بيع مضامن، مو إلا يثبت تأخره. انظر، هذا هو الفرق المهم. البائع ما محتاج أن يثبت تأخر العيب على البيع، ما لي علاقة، أنا فقط أثبت أنه لم يتقدم حينما كان عندي ما كان معيوب، خلاص كافي، أنا مضامن. مو إلا أثبت أنه تعيب عندك، لا، حينما كان عندي ما كان معيوب فأنا مضامن. سو بعد الشهر أنا ما أدري، ما لي علاقة. أما المشتري لابد أن يثبت أن البيئة تحقق بعد العيب. إذا الأصل اللي يفيد المشتري شنو؟ أصالة عدم تقدم البيع على العيب. خب البيع لم يتقدم على العيب، ما يثبت أنه تأخر عن العيب، ما يثبت. فإذا الأصل اللي يفيد المشتري ما يجري، ما له أثر شرعي. إذا الأصل اللي يفيد البائع يجري وله أثر شرعي. فأصالة عدم تقدم العيب هذا جار، أما أصالة عدم تقدم البيع لا يجري، لا أثر له. لأن فالحق يصير مع البائع، بائع يصير منكر، مشتري يصير مدعي. يقول لو اختلف في حدوث العيب في ضمان البائع، يعني حدث العيب حينما كان البائع ضامن، يعني قبل البيع أو قبل القبض، أو تأخره عن ذلك بأن حدث بعد القبض وانقضاء الخيار، يعني قلنا في زمان خيارهم الضمان يكون للبائع الضامن، كان القول قول منكر تقدم العيب. ها، تقدم العيب، اللي يقول العيب ما متقدم، يعني هو البائع، هي مكان عندي ما كان معيوب. للأصل أصعد من التقدم، حتى لو علم تاريخ حدوث العيب وجهل تاريخ العقد، حتى لو كان تاريخ العيب معلوم. بعض المبتدئين يتوهمون إذا كان تاريخ العيب معلومان فكيف تقول أصعد من تقدمه؟ تدري بأي لحظة صار معيوب؟ هنا النقطة التي الأصوليون أشعروا لها، قالوا تاريخه معلوم في الساعة الواحدة ظهرا صار معيوب، لكن تاريخه بالنسبة إلى العقد مو معلوم. أنا أريد تاريخ بالإضافة إلى الثاني، هو في روحه تاريخه معلوم، ما يفيد هذا، ما يخرج عن المجهولية. هذا المتوهم، المبتدئ يتوهم متى ما صار تاريخ العيب معلوما إذن هذا ليس مجهول، إذا مو مجهول فإذن لا مجال لجريان الأصل. بينما أن تاريخ الشيء معلوم بحد ذاته هذا شيء، بالنسبة للشيء حتى لو علم تاريخ الحدوث تجرى تاريخ العقد، لأن ليش هذا؟ لأن أصالة عدم العقد حين حدوث العيب، يعني عدم تقدم العقد على حدوث العيب، لا يثبت وقوع العقد على المعيب اللي يفيد المشتري. في مشتري يكون يثبت هذا، فإذا هذا مثبت ما يجري، ذاك يجري بلا معارض، يعني حق مع البائع صار. وعن المختلف أنه حكى عن ابن جنيد، أو حكى عن ابن جنيد أنه إن ادعى البائع أن العيب حدث عند المشتري حلف المشتري إن كان منكران. حلف هذا شلون؟ قلنا احنا حلف مع البائع، هو يقول اذا سويت المشتري منكر بطريقه او اخرى. فشلون؟ هو في الهامش في بعض النسخ ذكر وجها لكلام التذكره، ولكن هذا الوجه السيد اليزدي وغيرهم المعلقين قالوا هذا الوجه ما مختص بهذا المورد، مثلا هكذا نصور الدعوة، نصور الدعوة المشتري يقول أنت ما أعطيتني حقي بالكامل، ما يقول أنا أعطيتك حقك بالكامل. فالنزاع يصير في شنو؟ في المشتري استلم حقه بالكامل أم لم يستلم. يقول أنا استلمت معي، ما استلمت حقي بالكامل. بيقول أنا أعطيتك حقك بالكامل، يعني أعطيتك الحاجة صحيحة وحقك كان حاجة أعطيتك، ويقول ينكر. فإذا صار المشتري منكر. هكذا لو قربنا الدعوة فسنعكس في باب النزاع مولانا مرافعة. شيء غريب كيفية طرح الدعوة، كل شيء يأثر في تشخيص المدعي المنكر. يعني لو كان واحد شاطر من يروح في المحكمة نفس مشكلته، البعض أباله على صفاء وعلى صفاء نيته، يقول أنا بكل شيء اسمه صدق وصفاء. أنا لا مولانا، مو مالها، لا مو مال صفاء. كيفية طرح الدعوة هو اللي يأثر أنه يشخصك أنك مدعي لمنكر. فلو يصير نزاع مثلا، فواحد ماخذ دين من الثاني ورجع إليه، بس هو يقول لك ما رجعت لي المبلغ، يقول انا رجعت لك المبلغ، يقول لا ما رجعت لي. يروحون للمحكمة،
هو الافتراض اصلا يقول انا ما
اخذت. لا ما يقول ما اخذ، هذا كذب. يقول ما تطلب شيء، انت ما تطلب شيء، انت صدق هذا مو ما اخذت، هذا في كذب. لا انت ما تطلبني شيء. لا يقر، اذا اقر باني اخذت منك فثبت خلاص، اقرار اثبت انك مديون. هسه اقم بينه على انك رجعت المبلغ، ما عندك بينه انت تكون محكوم. فبدل هذا قل انا انت لا تطالبني بشيء. لا يقر، حتى لو يريد يأخذ منه الإقرار يسأله هل أنت تعترف بأنك أخذت؟ أنا ما أعترف، لا أعترف بذلك، أنا فقط أقول لا يطلبني شيء. فطرح الدعوة مهم. على كل حال هنا المختلف احتمل أنه نعكس المعادلة، بدل ما يصير النزاع حول زمان حدوث العيب، يصير النزاع حول شنو؟ وش يقول أنت أنا اشتريت منك جهاز كامل، ما أعطيتني حقي بالكامل. هو هنا المباية يكون يثبت أنه أسلمه الحق بالكامل، يعني سلمه الحاجة صحيحة. بس يزيد يقول لو هذا الاحتمال يجي في الصورة الأولى والثانية اللي مرت سابقا، هم نفس الكلام يمكن أن. فهذا شنو بالتالي؟ ماذا نصنع مولانا العزيز؟ هنا الفقيه لابد أن يشخص الأصل الحاكم على الأصل المحكوم، الأصل السببي على المسببي. أنت تقول أنا ما استلمت حقي بالكامل، لماذا؟ مسبب عن شنو؟ عن دعواك أنه كان معيبا. إذا كان هناك أصل ينقح أن العيب لم يكن عند البائع، فأنت سلمت حقك بالكامل، ما تطلب شيء. فإذا هذا يدفع هذا الرأس الثاني، يعني أصل السبب مقدم على المسبب. يعني أنت مشكلتك في تقول للمشتري أنا ما استلمت حقي، من أجل ماذا؟ من أجل ادعائك أنه كان معيبا. وإذا عندنا أصل أنه ينقح أنه لم يكن معيبا عند البائع، فيرتفع الشك من عندك. فإذا العلم بمجار الأصول العملية وحكومة بعضها على بعض، وأنه ياهو السبب ياهو المسبب، يعني من ضروريات القاضي والحاكم، يعني الأوليات لابد أن يشخص لما يقدر يحكم. فإذا قالوا القاضي لابد أن يكون مجتهدا، ما يصير قاضي مقلد يحكم بين الناس، ما يفهم هذه الشغلات، ما يفهم هذه. زين، إذا الحق مع البائع هو المنكر، لكن إذا لم تكن قرينة شاهدة، هذا واضح في كل الدعاوي هكذا، هذا إذا لم تشهد القرينة القطعية مما لا يمكن عادة حصوله بعد وقت ثمار المشتري أو تقدمه عليه، ولا عمل عليها من غير يمين. حتى لو إذا كان القرينة تشهد للبائع، بائع ما يحتاج يحلف بعد، هذا العيب ممكن أن يكون حاصل عند البائع إذا كانت قرينة، ها؟ فحتى بدون يمين، أو إذا كان جانب المشتري ما يحتاج بينة يعمل عليه. قال في التذكرة ولو أقام أحدهما بينة عمل بها. زين أحدهما بينتان، خل منكر ما عليه بينة، منكر يكون يحلف، ليش يقول أحدهما بينة عمل عليها؟ هذا بحث في باب القضاء، هل المنكر بدل ما يحلف يقدر يقيم بينة؟ صح هو يقدر يحلف وينتهي بس ما يرد، هو يجل ويعظم الله من أن يحلف به لقضايا مثلا بسيطة فيقيم بينة. البعض قالوا نعم، لكن البعض أنكروا قالوا لا، لا تسمع بينة المنكر، هذا مبني على سماع بينة المنكر، مو مجبور جيب بينة، لكن إذا أقام بينة تسمع منه. لو أقام أحدهما بينة عمل بها. ثم قال ولو أقام معا بينة عمل ببينة المشتري. ليش؟ ها؟ لأن البينة من أساس حق المشتري. هسه قلنا المنكر هم يجيب بينة سامحناه، لأن القول قول البائع لأنه منكر، فالبينة على المشتري. وهذا منه مبني على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البينة كما قلت. كبرى في باب القضاء أن المنكر إذا أقام بينة بعد يسقط عنه اليمين، وفيه كلام في محله وإن كان لا يخلو عن قوة. الآن لا نريد ندخل في ضوابط باب القضاء. بحث آخر مهم في نفس مسألتنا، قلنا البائع يحلف، شو يحلف؟ يقول ما طول كان عندي لم يكن معيوبا، عدم تقدم العيبة على العقد. ها قلنا البائع يحلف ويكون الضمان على المشتري. هل البائع يحلف على عدم التعيب أو على عدم علمه بالتعيب؟ هسه دورات البائع هو اختبر المبيع لما كان عنده ويدري أنه ما كان معيوب، جازم هو يدري اختبره، أنا لما كان عندي اختبرته، هنا يحلف على عدم التعيب وعدم استحقاقك أنت للعرش أو الرد. قلنا الاستحقاق مسبب عن التعيب، فإذا عدم التعيب يحلف على عدم الاستحقاق. تارة البايع هم اختبر المبيع هنا ما كان عنده، ميدري يجوز كان معيوب في ما كان عنده، هنا يقدر يحلف. إذا هو مفروض ما يقدر يحلف كاذبا البايع، هل له أن يحلف بنفي علمه؟ وهل هذا يؤثر إذا حلف قال الله أنا والله العلي العظيم لم أكن عالما بالعيب؟ وإذا حلف بنفي العيب يفيد في سقوط الدعوة وضمان المشتري أو لا يفيد؟ في بعض الموارد في باب القضاء الفقهاء قبلوا الحلف بنفي العلم في موارد كثيرة في باب القضاء، حتى الشهادة حتى البينة. يقول يسأل الإمام، يقول صار نزاع بين شخص في بيت في دار هو يسكن، اجي واحد وقال هذا دار داري، فهو يطلبني يقول تعال اشهد لي صاحب البيت اللي قاعد في البيت، تعال اشهد لي ان هذا لي ليس له، هذا المدعي هذا شو اسمه، فهل اشهد له؟ وانا ما ادري بالواقع. المهم يقول نعم اشهد، اشهد ان الدار له الذي عليه له يد. نقول شلون انا اشهد وانا ما ادري؟ امام يقول له خوش، إذا أنت رحت اشتريت نفس هذا الدار، اشتريته من هذا الشخص، تشتري وما تشتري من السوق، تروح السوق تشتري بيت، وإجاك واحد وادعى أن هذا البيت إله، أبو ما تحلف عنه لك؟ قال نعم أحلف. قال لعله كان السرقة، يعني أنت ملكيتك في هذا الدار مبني على الملكية الشخص السابق البائع، أنت كيف أحرزت ملكية البائع؟ باليد، بقاءة اليد. فكيف أنت حينما اشتريته عنه تحلف أنه لك وحينما هو في يده ما تحلف ما تشهد أنه له؟ هنا الشارع قال مجرد أن لا أعلم بأنه باعه كاف بالاستصحاب، أنا أدري أنه اشترى البيت ولا أدري بأنه باعه. أكو موارد في الفقه، شهادة بالطهارة، طهارة المبيع فيما يشترط طهارته، كاف نفي العلم، يعني أن لا أعلم بأنه نجس، هذا كاف في الحكم الطهارة. فبقى الكلام ها هنا يفيد الحلف بنفي العلم أو إلا الحلف بنفي الواقع، صار محل كلام هنا. يقول وإذا حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدم العيب واقعا أو نفي استحقاق الرد أو الأرش اللي هو المسبب عن عدم تقدم العيب، إن كان قد اختبر المبيء واطلع على خفايا أمره كما يشهد بالإعصار والعدالة وغيرها مما يكتفي فيه الاختبار الظاهر. اختبار هم ما يحتاج اختبار كلش، يعني اختبار ظاهر هذا المقدار كافي، الشارع اكتفى في الشهادة بالإعصار والشهادة بالعدالة. إذا واحد تشهد أن هذا عادل ومو عادل إلا تروح في خفايا بيته وزوجه، مو العين ظاهر الأمر. وثقت ابن أبي عفور وإذا رأيته يحضر جماعة المسلمين وما رأيت منه أمرا سلبيا يكفي، بهذا المقدار لو اختبرت المبيع وما رأيت فيه شيء فتقدر تشهد أنه سالم. ولو لم يختبر ففي جواز الاستناد في ذلك إلى أصالة عدمه إذا شك في ذلك وجهه، يعني هو يجي يقول ما اختبره لكن يقول لا لم يكن معيوبا، لأن أصل عدم العيب هو بروحه، هو هذا الحالف يعتمد على أصالة العدم عدم العيب، هو شاك لكن لأن الأصل عدم العيب على الاستصحاب عدم العيب يشهد يحلف بناء على الاستصحاب، وجه احتمله في جمع المقاصد وحكي عن جماعة كما نظير له يحلف على طهارة المبيء استنادا إلى الأصل. يبقى إن شاء الله غدا، اللهم صل على محمد.